الإسلام. والمنكر في ثلاث حالات: في حال الحيض، في حال النفاس، في حال الطهر الذي جامع فيه ولم يتبين حملها. هذه السؤال لا يتعلق بها: في حال الحيض، في حال النفاس، في حال الطهر الذي جامع فيه لأن ليس له الطلاق ينكر عليه الطلاق. وأسأل الله أن يوفق الجميع للإيمان ومن على أبصاره، وأن يصلح قلوبنا وعملنا جميعا، وأن يمنحنا الله الفقه في دينه والثبات عليه، ونوصي الجميع الرجال والنساء، نوصي الجميع بالحذر من المشاكل التي تسبب الطلاق، نوصي بالحلم الرجل بالحلم والمرأة بالحلم، نوصي الجميع بالحلم وعدم المنافعات وعدم السب والشتم الذي يسبب الطلاق، نوصي الجميع حل المشاكل بالكلام الطيب بعد النزاع والمسابة والمضاربة. لا، أن يجب على الجميع الزوج والزوجة عند الإشكال الحلم والصبر وحل المشاكل بينهما بالطرق الطيبة السليمة بالرفق، لا بالضرب ولا بالسب والشتم، ما منه ولا منها. هذا هو الطريق الذي ينبغي، نوصي الجميع بحل المشاكل الزوجية بالطرق الطيبة، بالأسلوب الحسن، بالرفق، بالكلام الطيب، بالوعد الحسن. ينبغي أن يعلم أنه يجوز أن يكذب عليها ولها أن تكذب عليه في مصلحتهما حتى يزول الغضب. تقول أم كلثوم بنت عقبة النبي معاذ رضي الله عنها إنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يرخص في كلمة في ثلاث: في الحرب، وفي الإصلاح بين الناس، وفي حديث الرجل امرأته والمرأة زوجها، يجوز لهما كذب فيما بينهما، كذب لا يتعداهما ولا يضر غيرهما، فله أن يكذب عليها ليرضيها حتى يزول النزاع، ولها أن تكذب عليه حتى ترضيه حتى يزول النزاع، حتى لا يقع الطلاق. كذب يخصهما لا يتعلق بغيرهما ولا يضر غيرهما، كذب خاص بينهما. مثل يقول لها: أنا أعطيك كذا، أشتري لك كذا، أفعل كذا اللي يرضيها، أشتري حاجة فلانية، أذهب بس البيت هذا اليوم الفلاني، أذهب بس المنسى اليوم الفلاني، الساعة فلانية، أعطيك الدرهم الفلانية، أعطيك 1000 ريال، أعطيك 2000، أعطيك 10، يعطيك يكلم كلام يرضيها ولو ما غفابا ولو لم يفي في المستقبل. إذا زال الغضب سامحوا بعدين الوفاء بعدين، إن عفا وما عفا، لكن يرضيها الآن مزيل الإشكال مزيل الفتنة ولو بالكذب. أعطيك كذا اسمحي، أعطيك 10,000، 20,000 كذا، تروح إلى أهلي ناي خالف، أروح ذاتي الليلة كاسر حتى يطفى الغضب، اشتر كذا، حضر كذا، ذاهب إن شاء الله بالكلام الطيب، ثم بعدما يهدأ الغضب نزول المشكل. وهي تقول كذلك، هي لا أن تكذب عليه، تقول سوف ما أخرج أبدا، سبع طاعة ما أخرج أبدا، سبع طاعة ما أروح لبيت أهلي في اليوم الفلاني، سبع طاعة ما أفعل هذا، سبع طاعة إني أحضر الطاعة في الوقت الفلاني، سبع طاعة إني أصلح كذا، حتى ولو كذبت، حتى يطمئن، حتى يهدأ الغضب، حتى يزول الإشكال، حتى يزول الشيطان. والخلاصة أن له أن يكذب عليها ولها أن تكذب عليه في حدود مصلحتهما لا يتعداهما، في حدود مصلحتهما فقط، لا يكون الكذب يضر غيرهما بل فيما يتعلق بينهما. وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وجعل ذلك في ميزان حسناتكم. هذه مجموعة سماحة الشيخ من الأسئلة نعرضها على سماحتكم. يقول السائل: هل هذا القول صحيح، الطلاق أبغض الحلال إلى الله؟
شريعة الحديث حديث صحيح، قد يقول رسول الله أبغض الحلال الطلاق، يعني يفيد من ترك هؤلاء مهما أمكن، سيستر تركه والله أولى. نعم.
هذا السؤال يقول: ما حكم زواج المتعة وما حكم الطلاق فيه؟
زواج المتعة ما يجوز باطل، وهو أن يتزوجها مدة معلومة، يعني يتفقون على أن يتزوجها سنة من فارقها أو شهر أو شهرين، كان مباح في أول الإسلام، ثم نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم ونسخ، قال إن الله حرمه إلى يوم القيامة. وإذا تزوج متعة يطلق، لأن في خلاف بينهم، فإذا تزوجها متعة طلقها طلقة واحدة، حل المشكل وإزالة لهذا النكاح المشتبه، طلقة واحدة فقط. ونكاح المتعة هو المؤقت، يتزوجها سنة سنتين شهر شهرين سبب نكاح متعة، هو باطل. نعم.
قبل السائل: هل يقع الطلاق المحرم أم لا؟
مثل ما تقدم، الصحيح انه لا يقع، والجمهور عنه يقع، الصحيح الحيوان النفاس لا يقع عند الاقل وهو الصواب، والجمهور عنه يقع اذا طلاق الحيوان النفاس يقع عند الجمهور عند الاكثريين، اما طلاق الثلاث يقع من واحده اذا كان بكلمه واحده، ان يطالق بالثلاث او يطالق بالثلاث الصواب انه يحسب واحده. نعم.
وايضا له سؤال اخر يقول فيه: هل قول الرجل في الحلف على علي الطلاق يعد من الحلف بغير الله، وهل يقع الطلاق؟
لا، ما سمي الحلف بغير الله، يعد حلف اللغة، من حلف اللغة سمي يمين من جهة اللغة، إذا أراد به المنع أو الحث أو التصديق أو التكذيب سمي يمين من حلف اللغة، فيه كفارة إذا قال عليه الطلاق ما يسافر، قصده الامتناع عن السفر، ما قصده يقع الطلاق، قصده ما يسافر، أو عليه الطلاق ما تروح لهذا اليوم، أو عليها الطلاق لا أكلمش اليوم، قصة الامتناع ما قصة فراقها، هذا يسمى يمين، حكم اليمين، ولا يسمى محرم مكروه، ولا كفرة يمين، إذا قال عليها الطلاق ما يكلمها قصة الامتناع ما قصة فراقها، أو قال عليها الطلاق ما تروح لها اليوم قصة منعه ما قصة فراقها، ولا كفرة يمين، أو قال عليها الطلاق ما يأكل طعام فلان والله ما أكل طعام طعام ما أكل طعام ولا قعدني في اليوم قصة الإنسان أو المحلية ما قصدها فراق أهلة، هذا كفرة يمين إذا جلس وأكل الطعام.
سؤاله الثالث يقول: إذا طلبت المرأة من زوجها الطلاق وأبى فما العمل؟
إذا طلبت الطلاق وأبى لأسباب شرعية ينبغي أن لا يأبى، ينبغي أن يخاف الله يطلب مهره حقه، فإن أبت تعطي حقه فلا طلاق لها، لا بد تعطي حقه كامل، فإن أبى المحكمة يذهب المحكمة تنظر في الأمر.
هذا السائل يقول: ما حكم من غاب عن زوجته 15 سنة ثم عاد فوجد زوجته قد تزوجت برجل آخر، هل تعود معه أم تبقى مع زوجها الثاني؟
هذا اجتماع المحكمة، النكاح المفقود هذا اجتماع المحاكم.
يقول السائل: كثير من الناس يمكن أن يطلق زوجته في اليوم 100 مرة لأنه ما يتكلم إلا بالطلاق علي الطلاق أو بالطلاق أو ما أشبه ذلك، ففي هذه الحالة هل تطلق زوجته أم لا؟
فيه التصفيق يستفتي لها العلم ويفتونه، يعرفون الواقع ويستحسنونه ويعرفون أسباب طلاقه كيفية الطلاق يفتعشه، يسأل أهل العلم، يسأل المحكمة، يسأل العلماء، يفتون إن شاء الله.
هذا السائل يقول: ما حكم من قال لامرأته إن تكلمت في موضوع كذا فأنت طالق، أو إن خرجت فأنت طالق، وخالفت وكان قصده هو منعها عن الفعل ولم تكن عنده نية في الطلاق، مجرد ضغط عليها فقط؟
مثل ما تقدم، لا قصد المنع والضغط وليس قصده الطلاق كثرة يمين، قال إن تكلمت فأنت طالق، أو إن خرجت من البيت فأنت طالق، أنا جربت أولادي فهمت على قصد منعها كثرة منها ولا يقع الطلاق.
هذا السؤال يقول: ما الفرق بين الطلاق والخلع والفسخ؟
الطلاق بلغ له الطلاق من تطالق، والخلع يكون يخلعها على مال معين سمى خلع، أو يطلقها على مال سمى خلع، لكن على مال سمى خلع. نعم. والفسخ من جهة الحاكم، إذا امتنع الزوج من الطلاق ورأى الحاكم الفسخ يفسخها فسخا من جهة القاضي.
هذا السؤال يقول: امرأة تزوجت من زوجها فاكتشفت بعد الزواج أنه متزوج بواحدة أخرى غيرها ولم يخبرها قبل الزواج، وكذلك يقوم بعض المرات بلعنها وشتمها ويعاملها بأخلاق سيئة، فهل يجوز لهذه المرأة أن تطلب الطلاق من زوجها؟
إذا كان عليها نظر في العالم من أشياء، إذا نظر المين لها طلب الطلاق، وإن كان مهما نظر المين فلا تطلب الطلاق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أي امرأة طلبت الطلاق من علمها بأس لم ترح رائحة الجنة. ليس لها أن تسأل إلا من علة لا رضا أو ضرر كالضراب للنساء أو ما جعل بينهما محبة تطلب الطلاق. أما مجرد كون عنده زوجة لا لها فلا، هو يجب أن كثيرا أن يوم ثالثة ورابعة إلا إذا شرط عليه أنه لا يتزوج ثاني فلها شرطها، وأما إذا لم يشرط عليه فله يتزوج من جيد وثلاث شبه أربعة.
سائل يقول: رجل متزوج زوجته لا تعفه كلما رأى أخرى كأنه غير متزوج لأسباب يعلمها الله، زوجته قالت إذا تزوج طلقني، هل يعد دون علمها ثم يخبرها مع أنها عصبية جدا، أم إذا وقفت عائقا طلقها؟ وهل زواجه من الثانية يعتبر واجبا لأن زوجته الأولى لا تعفه؟
إذا كان لا تعفه يلزمه الطلاق، يلزمه النكاح، لكن يقدر يزوج ثانية، إذا ما عفت الثانية يزوج ثالثة، إذا ما عفت الثانية يزوج رابعة أربعة، حتى يعف نفسه إذا كان يقدر عنده مال، ولو ما رضيت الزوجة لكن يرضي الجميع بالكلام الطيب والأسلوب الحسن والعدل، يتحرى العدل ويسأل ربه أن الله يهديهم وأن الله يمن عليهم بموافقة ويجتهد. الحمد لله له مثل ما قال جل وعلا: فانكحوا ما طاب لكم مثنى وثلاثا ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. ولا يجوز لهن المعارضة في هذا، فإذا كانت لا تستطيع يعني عندها ضيق شدة ما تستطيع البقاء تعطي فهرة تعطي حل حلال. نعم.
سؤال يقول: لقد حصل خلاف بيني وبين أهل زوجتي عندما وضعت زوجتي مولودا في المستشفى، حيث طلب والدها لأن أذهب بها إلى بيت أهلها ورفضت، وبعد ذلك ذهب بها إلى بيت أهلها وبقيت عندهم، وعندما أردت أن أخذها رفضوا، فسألتني والدتي أين زوجتك، فقلت لا أرغبها، إلى آخر السؤال، فيسأل عن هل قولي لا أرغبها يعتبر طلاق؟
لا أرغبها ليس طلاق إلا إذا أردت به الطلاق، لما ليس بطلاق.
سأل يقول: إذا توفي زوج عن زوجته قبل أن يدخل بها هل ترثه، وهل تعتد ولها المهر؟
نعم، إذا عقد عليها ثم مات قبل الدخول بها ترثه وعليها العدة ولها الميراث ولها مهرها المسمى، إن كان ما سمي لها مهر يكون لها مهر نسائها مثل مهر نسائها، كما ثبت في الحديث عن معقل بن شهاب الأشجعي وأصحابه المسعود: إذا مات الزوج قبل أن يدخلها وقبل أن يسمى لها مهر فلها مهر نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث.
يقول السائل: رجل تزوج من امرأة سمعتها سيئة ويوجد عليها قضية بالمحكمة لسوء خلقها، فما صحة هذا الزواج بالرغم من معارضة أهل الزوج لهذا الزواج وذلك لسوء أخلاقها، وهل يجوز مقاطعته من قبل أهله؟
الزواج صحيح وإن كان سيئة الأخلاق، الزواج صحيح، ولكن إذا ما نسيته أو أحب والده طلاق فطلقها طلقة واحدة برضي والديه، إذا كان والداه يعني ذكر شيئا يوجب الطلاق لسوء سمعتها. أما إن كانت زانية المعروف ثابت أنها زانية ولم تتب فلا يجوز أن تتزوج الزانية، ليس لأحد أن يزوجها حتى تتوب أن تتوره توبتها. أما مجرد سماع مجرد سوء الخلق أو سوء السمعة ما يمنع الزواج، لكن المؤمن يتحرى المرأة سمعتها حسنة، يدور سمعتها حسنة، لا يقدم على من سمعتها سيئة أن يلتبس المرأة الصالحة وسمعتها طيبة مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فار بذا في الدين كذبة كذا ما يدور إن سمعتها سيئة لكن نكاح صحيح لكن يشرع لها تدور المرأة الطيبة يقول لها سمعتها طيبة سمعت أهلها طيبين هكذا يتحرى.
سائل يقول في درس سابق تحدثتم عن أن الرضاع الملزم يكون 5 رضعات مشبعات فهل يمكن أن تكون هذه الرضعات 5 في جلسة واحدة مدتها 5 أو 10 دقائق وذلك بأن يمسك الرضيع الثدي ثم يتركه مختارا ثم يعود ويمسكه مرة أخرى ويتركه وهكذا حتى يكمل 5 رضعات؟
لا 5 رضعات ولا غير مشبعات ما قلت مشبعات جزاك الله خير رضعات ولا غير مشبعات ولا يقول أحد من العلماء أنها مشبعة شر لا هم مثل المشبعات الرضاعات تنفع تحرم ولو ما أشبعت ليس الشبع شر إذا رعته 5 مرات في مجلس أو مجالس ولو ما شبع يكون ولا دلها والرضعة هو نص الثدي يبدأ اللبن تجزم تعرف أنها ابتلع اللبن ثم أطلق الثدي ثم بعدين عادت ويرضعه ومص اللبن وبلع اللبن ثم أطلقه حتى كمل 5 في مجلس أو في مجلسين أو أكثر يكون ولا دلها 5 أو أكثر ولا ما شبع في الحولين لابد من قبل الفطام.
سائل يقول نقل أحد الدعاء عن سماحتكم أنه يجوز للحاج الدفع من مزدلفة ليلا بدون عذر ولا علة فهل هذا صحيح؟
نصل العلماء الدفع من آخر الليل بعد النص ولكن السنة لا يبتعد إذا ذكر من الضعفة كالنساء والصبيان والشيوخ والمرضى السنة لا يبتعد قبل الناس في آخر الليل أما الأصحاء والأقوياء فالسنة البقاء حتى يدفعوا بعد الفجر بعد الإسفار وليس له الدفع قبل ذلك لا يجوز الصحيح ليس له الدفع ولا غير الصحيح قبل نصف الليل بل يكون في آخر الليل لكن الصحيح ينبغي له يبقى حتى يصلي الفجر ويدفع مع الناس قبل أن يسفر أما المرضى كبار السن والنساء والأطفال يدفعون في آخر الليل في النصف الأخير وخياهم معهم اللي معهم خيا جيشهم جيشهم.
سؤال الثاني يقول فيه امرأة ضعيفة وكلت من يرمي عنها في الحج فهل لها أن تغادر مكة صباح آخر يوم من أيام التشريق قبل موعد الرمي؟
لا ليس وكيل أن يغادر حتى يطوف طواف الوداع بعد الرمي يرمى وكيله في المرة الأخيرة يوم 12 أو 13 يبدأ يطوف الوداع بعد ذلك ليس له أن يغادر حتى يطوف طواف الوداع بعد رمي الوكيل الجمار إذا كان الحاج مريضا أو عاجزا يوكل ولكن لا يسافر حتى يطوف الوداع بعد رمي الوكيل لجميع الجمار.
هل لها أن تغادر منى قبل موعد الرمي إلى مكة؟
أمر العاجزة لها أن تغادر لكن ليس لها أن تغادر حتى يرمي الوكيل لها أن تغادر الصبح قبل الظهر لأنها ما ترمي نفسها ومن وكيلها أو الشيء العجوز أو الكبير كذلك لكن ليس له أن يودع حتى يجي الوكيل بالرميج لأنه يكفي وفق الله جميعا وفيهم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
لقد قام إخوانكم في تسجيلات المصيف الإسلامية في الطائف بتسجيل هذه المحاضرة للشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز والتي هي بعنوان عن الطلاق وأسبابه.
ولم يغير
ومن اهتدى بهداه. أما بعد لما كان الطلاق أمرا واقعا بين الناس وكثير من الناس أو أكثرهم لا يفقه أحكامه ويطلقه على غير بصيرة رأيت أن تكون المحاضرة هذه الليلة فيما يقوم الطلاق وبيان المشروع والممنوع والمباح والتفصيل في ذلك حتى يكون المؤمن على بصيرة وحتى يحذر ما نهى الله عنه. فإن الطلاق المتاع به البلوى ويحصل به بعض الأحيان مصائب عظيمة، تفريق بين الرجل وأهله، مضرة الأولاد، مضرة النساء، مضرة المطلق، والله جل وعلا أباح الطلاق إذا توافرت أسبابه ومباح، لأن الإنسان قد لا تلائمه المرأة فيحتاج إلى غيرها، فجعل الله له فرجا بالطلاق، وهي كذلك قد لا تلائم معه ولا يحصل مودة فأباح الله لها المخالعة. قال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فأباح الطلاق فطلقوهن لعدتهن. قال: الطلاق مرتان، فالمقصود أن الطلاق هو تخليط المرأة إطلاق سراحها، وله أحكام خمسة: المباح والمستحب والمكروه والمحرم والواجب، تدخل أحكام الخمسة، ويدخله أيضا صحة والبطلان، فجميع الأحكام توجد في الطلاق. فيجب أن يكون المؤمن على بينة وعلى بصيرة حتى لا يقع فيما حرم الله عليه، وحتى لا يقع منه ما يضره. وكذلك المرأة تكون على بصيرة في ذلك حتى لا تفعل ما لا ينبغي وما يسبب الفرقة بغير حق. وجاء في هذا الباب آيات كثيرات، منها قوله جل وعلا: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم، الآية. منها قوله جل وعلا: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف وتصحيح بإحسان، الآية. منها قوله جل وعلا: إذا طلقتم النساء فأمسكوهن بمعروف أو سرحون بإحسان ولا تنسون الله لتعتدوا. قول: فإن طلقها يعني الثالثة لا تحل لهم حتى تنكح زوجا غيره. ولو المطلقات تربصن بهم ثلاثة قروء، ففي طلاق عدة آيات. وها مثل ما تقدم تشمله الأحكام الخمسة: الإباحة والكراهة والتحريم والوجوب والاستحباب والصحة والبطلان أيضا. فيباح للحاجة، إذا احتاج الزوج إلى الطلاق يباح، إذا دعت المصلحة لذلك يباح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الحال الله الطلاق، قبض الحلال إلى الله الطلاق. وحديث جيد صحيح بين الرسول أنه حلال ليس بحرام، ولكنه مبغوض إلى الله، يعني تركه أولى مما أمكن، لأن الطلاق فرقة والاجتماع على الخير والتعاون أولى، إلا إذا كانت المصلحة الفرع، كما قال الله سبحانه: وإن يتفرق يغني الله كل ذي سعة. إذا دعت مصلحة للفرقة فالفرقة هي راحة للجميع، وإن يتفرق يغني الله كل ذي سعة، وكان الله واسعا حكيما. فلذا دعت الحاجة إلى الطلاق، لأن المرأة لم تلائمه ورأى أن بقاها معه غير مناسب فله يطلقها طاقة واحدة لا يجد على الطلقة. كثير من الناس عند كل طلاق يطلق بالسلاح، هذا ما يجوز. طلاق الشرعي واحد بس، طلقة واحدة. حتى يتمكن من الرجعة إذا أراد، قد تندم فيراجعها، قد يندمه فيراجع، قد يتوسط بينهما من يتوسط فيراجع. بالسنة طلقة واحدة إذا دعت الحاجة إلى الطلاق، يكون المرأة لم تلائمه أو فلن يلائمها طلبت منها الفراق، يباح له طلقة واحدة حتى لا يندم أو تندم فيه أو يندمان جميعا، يكون في الشعر. وله الرجعة لقوله سبحانه ربع عولتهن الحق من ربهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. لما لغى الطلاق الرجعي والمطلقات وتربصن بهم ثلاثة قروء من ثلاث حيض، ولا يحل لهن يكسون ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. ثم قال سبحانه ربع عولتهن الحق من ربهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. ثم قال الطلاق مرتان، فإمساك بالمعروف أو تسريح بالإحسان. إما إمساك طيب يحسن إليها ويطيب عشرتها ويقوم بالواجب ولا يؤذي ولا يضر ولا يظلم، أو تسريح بالإحسان صدقها بدون مضرة بدون إيذاء. ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتكم شيئا، لا يؤذيها حتى تعطيه المال، لا ما يجوز له. اذا ما نسبته لا يؤذيها، يطلقها طاقه واحده والحمد لله. كل يعطي دنيا الله بساعته. اما ان يؤذيها ويظلمها حتى تفتدي حتى تعطيه المال هذا لا يجوز. ولهذا قال سبحانه ولا تاخذوا ما اتكم شيئا. فإذا لم تناسبه طلقها طلقة واحدة ومهرها لها لما استحل من فرجها، جميع ما أعطاه يكون لها إذا كان قد دخل بها قد وطئها. وليس له أن يظلمها حتى تقول طلقني وأعطيك مالك، لا ليس له ذلك، عليه يتقي الله. ولهذا قال سبحانه ولا تأخذوا من آثم شيئا. ما تعلم ولا تعظمهن يذهب بعض ما أتهم إلا أن يتم حسنة مبينة، ليس له عظها حتى تعطيه المال. المقصود أن الواجب عليه العدل والرحمة وعدم الظلم. بعض الأزواج قد يؤذيها ويظلمها حتى تعطيه المهر حتى تفتدي، وهذا لا يجوز إلا أن يخاف أن لا يرحمنا الله. فإن خفتم أن لا يرحمنا فلا جناح عليهما فيما شاهدنا. إذا كل واحد يخاف من أن لا يقوم بالواجب ولم تحصل الملائمة واتفق عن تراضي عن غير ظلم وأن تراضي أن تعطيه حجه يطلقها لا بس من دون ظلم. قالت يا فلان أنا ما يعني ما أشوف المقال معك مناسب وأخشى أن لا أقوم بالواجب، ما أحصل في قلبها له محبة تغضى، واتفقت معه على أن تعطيه المهر أو بعضه ووافق فلا بأس. جاءت امرأة ثابت بن قيس الأنصاري رضي الله عنه وقالت يا رسول الله من أوطيق البقاء مع فلان مع ثابت ومن أكره الكفر في الإسلام؟ فقال صلى الله عليه وسلم أتردين عن حديقته؟ كان قد أصدقها بستانا. قالت نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لثابت اقبل الحديقة وطلقها الطيقة، لأنها ذكرت أنها ما تطلقه بغضا وأنها تخشى ألا تقوم بحقه وأن تظلم نفسها، فأمره النبي يقبل مهره وأن يطلقها طلقة. وهذا معنى قوله وإذا تفرقا يغني الله كلا من سعته، ومعنى قوله إلا يخافا أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما اهتدت به. إذا خافا أن لا يحصل الوئام والمحبة والتعاون على الخير فلا بأس بالفرقة، إما بطاقة واحدة على غير مال وله الرجعة، وإما بمال منها المهر أو بعضه ويطلق ويكون طلاقا دائم ليس في رجعة. إذا كان بعوض ليس في رجعة إلا بعقد جديد من رضاها، إذا كانت طلقة واحدة ما قبلها طلقة، لأنها إذا سلمت المال ملك نفسها وصار الفرقة لازمة. فإن رجع أحب الرجوع فلا بأس بعقد جديد إذا كانت المخادعة ليست آخر الثلاث. والمقصود من هذا أن الطلاق مباح إذا دعت الحاجة إليه ولو بالمال ولو بالمخادعة من الزوجة. المهر أو بعضه واختلف العلماء في الأكثر هل يطلب أكثر أم لا، والأولى أن لا يطلب أكثر وأن يكتفي بمهرها فقط الذي أعطاها ولا يطلب زيادة، لأنه يعني يسلم له قال ثابت خذ الحديقة ولا تزدد، يعني اقبل ما أعطيتها ولا تزدد لا تطلب زيادة. فينبغي للزوج أن يرضى بالمهر فقط لا يطلب زيادة. المهر وتوابعه هذا عند اتفاقهما على الخلع، لأنها لا ترى بقاءها معه ترغب الانفصال. الثاني مكروه، النوع الثاني طلاق مكروه، ليس مباح بل مكروه وليس بمحرم، وذلك إذا كان طلاق من غير علة من غير سبب مجرد شهوة أو مجرد تشاهد يكره التلاعب في الطلاق وقت غير ما بأس ما جاء منها يحبها وليس بها محذور وليس هناك داعي للطلاق يكره الطلاق. لعل الله يجعل في بقائهما على الطلاق خير على النكاح خيرا كثيرا، فلا ينبغي الطلاق مع الاستقامة وعدم وجود أسباب، إلا مجرد أنه يريد أن يأخذ غيرها من دون أسباب فيها يكره الطلاق في هذه الحالة لعدم وجود أسباب تقتضيه. الثالث يستحب الطلاق الشباب إن رأى مصلحة في دينه أو دنياه الطلاق يستحب له الطلاق، إن رأى المصلحة في ذلك وأن بقاها معه غير مناسب إما لقلة دينها أو لسوء خلقها أو لأسباب إقرار الطلاق، رأى المصلحة في الطلاق مصلحة شرعية يستحب له الطلاق طلقة واحدة لا يزيد عليها، لأن قد يندم فيراجع، وإن كان طلقها سابقا طلقها الثاني فقط ما يزيد، هذا هو السنة حتى إذا أراد الرجوع رجع. وهذا في المدخول بها اللي قد دخل بها خلا بها ووطئها. أما إذا كانت لم يدخل بها ولم يخلو بها فإنها تبي بالطاقة الأولى ولا يحتاج وليس له رجعة. إذا كانت لم يدخل بها بانت الأولى بينة صغرى ما تحلها إلا بعقد جديد، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عن عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. إذا طلقها قبل الدخول بها قبل الخلوة بها طاقة واحدة بانت وعليه المتعة. إذا كان ما فرض لها صلاة ما سمى لها شيء يمتعها بما تيسر، يمتعها في جارية مملوكة بمال معين بكسوة بما يسر الله من المتاع المناسب جبرا لها، لأن يعني طلاق بكسر، طلاق في كسر وتكبير لها يجورها بالمتعة. قال الله متعهن، والمتعة الشيء الذي يحصل به جبر الخواطر. قال ابن عباس فعلها جارية يعني زوج الممالك يعني أو ما يقوم مقامها، يعني متعة حسنة مثل تراها مناسبة أو كسوة مناسبة على الأقل. أما إن كان سمى مهر لها النصف فطلعها قبل الدخول عقد عليها ثم طلق قبل الدخول بها قبل الخلوة أراد الله أنه يطلقها قبل ذلك إما من سبب منه أو من سبب منها أو من سبب خارجي، المقصود طلقها قبل الدخول. ففي هذه الحالة له النصف لكن سمى لها شيء، لقول الله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضت لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون الآية. وإذا كان طلقها قبل مسيس يعني قبل أن يطأها قبل الخلوة بها، لأن الخلوة بمنزلة المسيس كما أفتى بذلك الخلفاء الراشدون، فإذا كان قد وطئها أو خلا بها فلها المهر كله، لا طلقها لها المهر كله. لكن إذا كان ما خلا بها ولا مسها يكون له نصف النهر، كان أعطاها مهر 10,000 ترد عليه 5، أعطاها 100,000 ترد عليه 50 النصف. النوع الرابع الواجب، طلاق الواجب، وهذا في حق المولي الذي يحلف ما يطاع زوجته أو الحرم ما يطاعها ما علي الطلاق علي الحرام ما أطاعها أو الله ما أطاعها أو يتركها ما يرضى ما يرجع معها، هذا يوقف إذا مضى 4 أشهر يوقف، إما يطلق وإما أن يطاع إذا طلبت المرأة ذلك. عن قول الله سبحانه للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاعوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. هذا همولي، همولي الحالف، يقال آلا الحلف. فإذا قال والله لا أطاؤها أو علي الحرام ما أطاؤها أو ما أشبه ذلك يمهل 4 أشهر، يمهل 4 أشهر. فإذا مرت 4 يوقف إذا طلبت المرأة ذلك، قالت أما يطلقني ولا جامعني يحسن العشرة فإذا قالت ذلك يوقف، فيقال إما أن تطلق وإما أن تقع ترجع إلى معاشرة زوجك بالمعروف. أنت ليس لك الظلم، المضرة ليس لا ضرر، هذا ظلم. حتى لو ما حلف، لو ما آلى، إذا تجنبها مضرة لها توقف، يوقف إذا طلب ذلك، فإما أن يقع وإما أن يطلق بعد مضي 14. فإن سمحت ولم تطلب شيئا فلا حاجة، لا يوقف. أو كان به علة، هذا يقال لها العلين، لكن العلة دمها سنة، فإن مضت السنة ولم يضع فلها خيار، إن شاء طلبت الطلاق وإن شاء سمحت. فإن طلبت وأبى فسخ عليه الحاكم القاضي مدى السنة. وهذا هو العنين يمهل سنة الذي يرجى أنه يطعب حتى تمر عليه الفصول الأربعة، الشتاء والصيف والربيع والخريف. إذا مضت مرت على الفصول الأربعة ولم يجامع وطلبت الطلاق يطلق، فإن أبى يفسخ ولي الأمر الحاكم. فالطلاق هنا واجب إلا أن تسمح، أن تسمح عنه فلا بأس، والواجب طلقة واحدة، يطلق واحدة فقط وليس له الرجعة، لا يضعفها إلا إذا رضيت سمحت فله الرجعة، لأن الطلاق، لأن المقصود الفرقة بينهما وإراحتها. فإذا طلقها طلقة واحدة بسبب الإيلاء ثم رجعته له المراجعة، وإلا فلا شيء له المراجعة. الخامس، نوع الخامس المحرم، طلاق المحرم، وهو أنواع طلاق المحرم أنواع. النوع الأول يطلقها بالثلاث، وطالق بالثلاث، أو طالق ثم طالق ثم طالق، أو طالق وطالق وطالق، لا يجوز هذا، السنة واحدة بس، ليس له يطلق بالثلاث. الحالية أن الرسول بلغه رجل طلق امرأته الثلاث فغضب، ولا يعد بكتاب الله وأين بناظركم، ولم يعمر للي طلق ثلاث قال عصيت ربك بما امرك ان طلق امرأتك، لا يطلق ثلاث، الله جعل له فسحه، طلق واحده حتى يكون له فسحه اذا اراد الرجعه. فتطلق الثلاث محرم سواء بلفظ واحد او بألفاظ، ليس له ان يطلق بالثلاث، السنه واحده، وان طلق اثنتين وقعت، لكن يكره ان يطلق اثنتين، طلق واحده تكفي، اما طلق الثلاث فمحرم ممنوع. فإن أتى بلفظ يحتمل التأكيد، يعني قال طالق 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 ونوى واحدة أو ما نوى شيء يجعل واحدة، لأن هذا محتمل، قال طالق 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 يجعل واحدة. وهكذا إذا قال طالق بالثلاث الصحيح يجعل واحدة، كما ثبت عن عباس رضي الله عنهما قال طالق كان طالق الثلاث على عهد مشروع طلاق الثلاث واحدة، إذا طلق بالثلاث ما يفعل إلا واحد، مثل اللي يقول سبحان الله ثلاثا أو الله أكبر ثلاثا لا يحسب له إلا واحدة. وهكذا قال طالق 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 ما له ولا نوع ثلاث تحسب واحدة، أو أراد التأكيد تحسب واحدة، أو قال أنت طالق أو أنت طالق أنت طالق أو تراك طالق تراك طالق، قصده التأكيد أو الإفهام، ما قصده الثلاث تكون واحدة على نيته. أما إذا قال طالق ثم طالق ثم طالق تقع الثلاث، أو طلقها في أوقات، طلقها اليوم طلقة، بعد طلقة واللي وراها طلقة، يروي الثلاث وقعت الثلاث. والمشروع أنه لا يطلقها زيادة، واحدة تكفي ثم يراجع، فإن خرج من العدة راجعها بعقد جديد، وإن كان في العدة راجعها دون عقد، راجعت امرأتي أو ردت امرأتي أو ما أشبه ذلك، ما دام في العدة في طلقة واحدة أو طلقتين. أما جمع الثلاث أن تطالق بالثلاث، أو أن تطالق ثم طالق ثم طالق، أو أن تطالق وطالق وطالق، أو أن تطالق أن تطالق أن تطالق ناوي الثلاث، أو كررها بغير نية تقع الثلاث. بخلاف إذا كان طالق طالق طالق، هذا اللفظ يستعمل دائما للتأكيد، لا يقع إلا واحدة، طالق طالق طالق، ليس معه حروف عطف ولا مبتدا، طالق طالق، مثل ما يقول زيد زيد زيد، أو هذا كذا كذا كذا، يعتبر واحدة، طالق طالق طالق، أو مطلقة مطلقة مطلقة، ولنا ليس له نية في الثلاث، يعتبر واحدة. من أنواع المحرم، من أنواع المحرم الطلاق في الحيض وفي الحائل، المحرم لا يجوز طلاق الحيض، لأن الرسول أنكر ابن عمر لما طلقها أنكر عليه، وفاجعها وأمسكها تأطهر ثم طلقها إذا أردت وهي طاهرة. هكذا في النفاس لا يجوز حتى تطهر من الدم، شخص حائض أو النفاس لا يطلق، يمسك لا يطلق. كذلك إذا كانت تخرج معها فيه هي ليست حامل ولا عائسة ولا صغيرة لا يجوز تطلق من تخرج جامعة فيه، إذا كانت ليست حامل ولا عائسة لا يطلق، فاضطر لجامعة فيه، لأن الرسول أنكر من عمر ذلك وأمره أن يمسكها حتى يطهر ثم يطلق قبل أن يمس قبل أن يجامع. هذا الطلاق الشرعي، أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه أو في حال الحمل، هذا الطلاق الشرعي. مما في حال الحمل يقول النبي لابن عمر طلقها طاهرة أم حاملة، أو في طهر ما جامع فيه، هذا الطلاق الشرعي. في حالتين إحداهما في طهر لم يجامعها فيه، إذا كانت شابة ليست آيسة ولا حامل أو في حال الحمل، هذا الطلاق الشرعي. أما البدع المنكر في الحيض والنفاس هو الطهر اللي جامع فيه وهي ليست حبلى ولا عائشة، يكون بدعي يكون منكر. والصواب أنه لا يقع إذا صار يعلم بسبب ذلك، إذا صار يعلم يذكر ما يجوز على الصحيح. وقال الأكثرون يقع، قال أكثر أهل العلم أنه يقع ينفذ، لأن ابن عمر حسبها طلقها وحيث حسبها طلقها. وقول الصحيح وقول الأقل أنه لا يحسب، لأنه غير ليس طلاقا شرعيا فلا يحسب. وبهذا يعرف أن الطلاق الشرعي في حالتين، في طهر لم يجامع فيه إذا كانت غير حبلى ولا عائشة، أو في حال الحمل. أما كبيرة الآيسة تلقها متى شاء، إذا حب الطلاق من له أسباب، وهكذا الصغيرة التي لم تعيض وليس منها الحمل التي قبل التسع ولم يطعها التي قبل التسع تلقها متى شاء طلقة واحدة فقط، وهكذا التي بلغت التسع فأكثر ولم يطعها طلقها متى شاء. أما إذا كان بلغت التسع وقد وطئها وليست حاملا وليست عائشة ليس له طلاقها في هذه الحال حتى تطهر من حيضة أخرى قبل أن يطلقها. قد أمر النبي بن عمر بذلك، أمر أن يمسكها حتى يطهر ثم تحيض ما تطهر ثم يطلق إذا شاء. والطلاق الشرعي في حالتين، إما في حال الحمل وإما في حال طهر ليس فيه جماع، إذا كانت ليست عائشة